وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، الأدلة على الأقوال الثلاثة. أما الدليل على القول الأول وهو البطلان في جميع الصور، وهو ما تبناه المصنف، فيمكن أن يستدل له بدليلين. الدليل الأول ما ذكره المصنف وهو الغرر وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى: إن اشتراط الخيار في جميع الصور الثلاث يعتبر غررا، وذلك للجهل بمدة الخيار في كل هذه الصور. ثانيا: إن الغرر الحاصل في الشرط يسري إلى البيع، فكما أن الشرط غرري للجهالة بمدة الخيار، فكذلك البيع يعد غرريا لأنه تقيد بالغرري فيصبح غرريا. ثالثا: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار. وهذا النهي إرشاد إلى فساد البيع الغرري، والنتيجة بطلان العقد، وبتبع ذلك أيضا الشرط في جميع الصور الثلاث، لأنه إذا بطل البيع لأنه غرريون صار الشرط لغوا وهو باطل أيضا. هذا هو الدليل الأول في مقدمات ثلاث. ويمكن المناقشة في هذا الدليل وإن لم يناقش المصنف، لكن ناقشنا في الدرس السابق ونكرر لترسخ هذه المعلومة في نفسك وتسبح في سريرتك. المناقشة الأولى الضعف السندي، فإن هذا النبوي مرسل ولم يثبت انجباره بعمل المشهور. المناقشة الثانية، لا نسلم بوجود الغرر، وذلك لأنه إما أن المقصود بالغرر الجهالة، أو أن المقصود بالغرر الخطر، وعلى كلا التقديرين فلا غرر في المقام. أما إن كان المقصود من الغرر الجهالة فلأنه لا جهالة في هذه الصور، لا في الثمن ولا في مثمن، وإنما الجهالة في مدة الخيار، ولا إشكال في الجهالة في مدة الخيار، فإن هذا متحقق في كل الخيارات مثل خيار المجلس وغير ذلك، حيث أنه يحتمل الزيادة والنقصان، فقد يفسخ البائع وقد لا يفسخ، وقد يطول المجلس وقد ينقص المجلس، فلا مشكلة. وأما إن كان المقصود من الغرر الخطر، الخطر، فلأنه لا خطر في المقام بهذا الخيار، فإن من له الخيار إما أن يفسخ العقد أو لا يفسخ، فإذا فسخ العقد رجع ماله إليه، ورجع مال الآخر وهو من عليه الخيار له، فلا خطر. وإن لم يفسخ فبقي المال تحت يد كل واحد منهما، فلا وجود حينئذ لل وهاتان المناقشتان قد علمت بالأمس أنهما خوئيتان، إربالت في كلمات السيد الخوئي. الدليل الثاني، وهو ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في الجزء 38 الصفحة 194، وهذا الدليل الذي ذكره طبعا هو ذكره لخصوص الصورة الثانية والثالثة، لكن يمكن أن يأتي حتى في الصورة الأولى، لكننا سنبينه الآن على خصوص الصورة الثانية والثالثة كما بينه هو، ثم نبين المناقشة وبيانه في مقدمتين إن شاء الله لا تتولد منهما ثالثة. المقدمة الأولى، لا إشكال ولا ريب في أن الخيار المشروط بالصورة الثانية وهي عدم ذكر المدة، وبالصورة الثالثة وهي ذكر المدة من دون تحديد لها، لا تعين له في الواقع، فهذا الخيار ليس له تعين في الواقع. فحتى في علم الله عز وجل له لا تعين له، فإن قول البائع بعتك الكتاب على أن يكون لي الخيار، أو بعتك الكتاب على أن يكون لي الخيار مدة لا تعين له، لا نعلم بمدة هذا الخيار، بل حتى في نفس الأمر والواقع لا تعين له، بل حتى في علم الله عز وجل لا تعين له، غير محدد غير معين. هذا أولا. ثانيا، بأنه إن الأدلة الشرعية أي أدلة الشروط كقوله المؤمنون عند شروطهم إنما تدل على إمضاء الشروط التي لها تعين في الواقع، وأما ما لا تعين له في الواقع أصلا فلا معنى لإمضائه شرعا، وأن يوجب الشارع الالتزام به مع أنه لا تعين له. والنتيجة هي البطلان، لعدم إمضاء الشارع. لهذا الشارع. ويمكن المناقشة أولا وثانيا. أولا، بأن هذا المفاد يأتي حتى في الصورة الأولى، وهي ما لو كان الشرط قدوم الحاج أو هطول الأمطار، كما لو افترض بأنه لا حاج البتة مات الحجيج وهجروا البيت الحرام، فإنه حينئذ لا تعين في الواقع وفي علم الله لمدة هذا الخيار، لأنه لا يوجد حجيجون أصلا ولا توجد أمطار البتة، مع أنه في الصورة الأولى جزم بالصحة على كل حال وقال أن قدوم الحاج له تعين في الواقع وهطول الأمطار له تعين في الواقع، مع أنه كما قلنا قد يقال ليس ذلك على إطلاق، في بعض الموارد يكون هناك تعين في الواقع لزمان قدوم الحاج ولزمان هطول الأمطار، وفي بعض الأحيان لا يكون هناك أصلا تعين. أمر التفصيل.
ثانيا على فرض التنزل والقول بأن قدوم الحاج له تعين واقعان، حتى لو لم يقدم الحاج لكنه له تعين في الواقع على فرض، فمع ذلك نقول بأن أدلة إمضاء شروط مطلقة، أدلة إمضاء الشروط مثل المؤمنون عند شروطهم مطلقة، المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف الكتاب والسنة، سواء كان هذا الشرط له تقرر في الواقع كقدوم الحاج أم لم يكن له تقرر في الواقع، مثل بعتك الكتاب على أن يكون لي الخيار، أو بعتك الكتاب على أن يكون لي الخيار مدة. فعلى كل تقدير يشمله قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. فإن كان هناك انصراف عرفي لهذه المدة فينصرف هذا الخيار إلى تلك المدة المتعارفة، وإن لم يكن فيبقى الخيار إلى الموت، بل يمكن أن ينتقل للورثة حتى بعد الموت، ولا ضير في ذلك، أي مشكلة في ذلك يعني، فيبقى الخيار دائما وأبدا. كما لو اشترط البائع على المشتري وقال بعتك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار مدة عمري، أي ضير في ذلك، وهو يلتزم بذلك، وهو يلتزم بذلك. إن شاء الله غير واضح. وإذا قال دفك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار مطلق يبقى له، والمشتري قال قبلته يبقى له الخيار دائما وأبدا حتى يموت، إذا مات وذهب إلى ربه انتقل الخيار بعد إلى ربه وهكذا. أيوه حتى يحل صاحب السنة سلام الله عليه ويحل الإشكالية، هل الخيار صحيح أو باطل؟ إذن هذا هو تمام الكلام في الدليل على القول الأول، سواء على تقريب شيخ الأعباب أم على تقريب سيدنا الكوفي، واتضح لديك الآن بأن ما ذكر قابل للتأمل. الدليل، أما الدليل على القول الثاني، نعم
لما قال في علم الله غير موجود في علم الله مدة تعيين هذا الخيار،
اين الشبهة؟ اين الشبهة؟
ان الله سبحانه وتعالى علمه كل شيء يعرف الاول.
صحيح، الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معلوم هذا مولاي، لكن المقصود عند السيد أخوي أنه حتى في علم الله هذا غير موجود. لماذا؟ لأن هذا الشيء أصلا ليس له وجود حقيقة، والله يعلم بالأمور الموجودة وليس بالأمور المعدومة. وهذا الشرط بعتك الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار ليس له وجود أصلا، ليس له تقرر لعدم معلومية المدة، فليس لهذا الخيار تقرر في الواقع، وما لا معنى أن يعلم الله بمدته وهو ليس له مدة من الأصل، هو ليس له مدة، الله يعلم بالأشياء الموجودة. أما الشيء المعلوم نقول الله يعلم بكل شيء، شو ما يعلم بالشيء المعدوم؟ بعد سالم بن تفاهم موضوع، لا موضوع حتى يعلم به، هذا هو المقصود.
لو كانت عنده نية أن تحدد لها الله يعلم
بس، نعم إيه طبعا نعم، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الحمد لله إيه عمل في نفسه في ضميره بعد الله يعلم بما
فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هو كيف؟ نعم في محله. أما الدليل على القول الثاني وهو صحة الشعر وصيرورته 3 أيام، وصحة العقد، وهذا طبعا خاص بالصورة الثانية والثالثة. فالشرط صحيحان لكن يحمل على 3 أيام ويكون بالتالي العقد صحيحا. فذكر المصنف لذلك أدلة 3. الدليل الأول الإجماع، وقد ادعاه المرتضى في الانتصار حيث قال: وممن فردت به الإمامية القول بأن من ابتاع شيئا وشرط الخيار ولم يسمي وقتا ولا أجلا مخصوصا بل أطلقه إطلاقا فإن له الخيار ما بينه وبين 3 أيام، ثم لا خيار له بعد ذلك. الانتصار صفحة 438. قال: ممن فردت. وكذلك ادعاه ابن زهرة في الغنية صفحة 219 حيث قال: فإن شرط الخيار ولم يعين مدة اعتبر بها، يعني بالثلاثة بدليل الإجماع المتكرر. وهكذا ادعاه ابن البراج في الجواهر، جواهر الفقه صفحة 54 حيث قال: إذا باع غيره شيئا بشرط الخيار ولم يعين أجلا ولا وقتا بل أطلق على ذلك إطلاقا، هل يصح له الخيار أم لا؟ الجواب: الخيار يصح 3 أيام، فإذا مضت 3 لم يكن له خيار لأن إجماع الطائفة عليه. والمتحصل قيام الإجماع على صحة الخيار المجهول المدة كما في الصورة الثانية أو الثالثة، لكنه يحمل على 3 أيام، والدليل هو الإجماع. ويمكن المناقشة في ذلك بأن هذا الإجماع منقول، هذا أولا. ثانيا بأنه محتمل المدركية، حيث إن هذا الإجماع يحتمل أن مدركه هو ما دل على ثبوت خيار الحيوان 3 أيام، فلأن الأعلام قالوا بأن الشارع جعل الخيار 3 أيام في الحيوان مع عدم وجود شرط، فإذا كان هناك شرط مطلق من باب أولى يحمل على 3 أيام، فلعل هذا هو دليلهم كما سيأتيك من المصنف. الدليل الثاني الأخبار وبيان ذلك في مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: ادعى الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الجزء الثالث الصفحة 20 وجود أخبار الفرقة على ثبوت الخيار 3 أيام مع عدم تحديد البائع لمدة الخيار. وأنقل لك نص كلام الطوسي لأن المصنف ما نقله، مسألة 25 قال: من ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسمي وقتا ولا أجلا بل أطلقه كان له الخيار 3 أيام ولا خيار له بعد ذلك. ثم نقل كلمات العامة إلى أن قال: دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. في أخبار دل على ذلك وليس خبر ولا اثنان بل أخبار. مقدمة ثانية: إن قلت بأن هذه الأخبار المدعات من قبل الطوسي لم نقف عليها في الكتب الأربعة، ولعلنا لو اطلعنا عليها لوجدناها ضعيفة السند، فكيف يعتمد على هذه الأخبار مع عدم الوقوف عليها في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الأصحاب؟ فهي أخبار مرسلة ولا حجية لها. قلت: سلمنا بأنها أخبار مرسلة إلا أنها منجبرة ببركة الإجماعات المنقولة عن المرتضى وعن ابن زهرة وعن ابن البراج بأن الطائفة أجمعت على أن مدة الخيار 3 أيام، ومع إجماع الطائفة تنجبر هذه الأخبار المرسلة وتكون حجة يعتمد عليها. المقدمة الثالثة: إن قلت بأن هذه الأخبار ولو فرضناها منجبرة بهذه الإجماعات إلا أنها مخالفة للقاعدة المسلمة وهي حرمة الغرر وبطلان البيع الغرري، والغرر موجود في هذه المعاملة لأن الخيار لم يحدد مدته، فلا يعمل بهذه الأخبار حينئذ مع كونها مخالفة للقاعدة وهي بطلان البيع الغرري. قلت: بعد وجود هذه الأخبار ينتفي الغرر ويرتفع موضوع الغرر تخصصا. حيث يؤول أمر المتبايعين بعدما كان جاهلين بمدة الخيار المشروب إلى العلم بأن هذا الخيار شرعا وتعبدا مدته 3 أيام، فينتفي بالتالي موضوع الغرار كما هو الحال في خيار الحيوان. لو كان المتبايعان جاهلين بوجود الخيار لهما بوجود الخيار المشتري وأن مدته 3 أيام، فمجرد الجهل هذا لا يعني وجود الغرر، لأن الشارع حدد المدة 3 أيام. والنتيجة هي صحة الشار والعقد أيضا. تمام، جيد جدا. ويمكن المناقشة في ذلك بما ذكره المصنف، ذكر عدة مناقشات، قدم بعضا أخر بعضا، نحن سنرتبها بالطريقة التي هي أكثر فنية. المناقشة الأولى مناقشة سندية، وحاصلها أنه لا نسلم بوجود هذه الأخبار المدعات، فإنه لو كانت لدى الشيخ الطوسي مثل هذه الأخبار التي ادعاها لنقلها في كتابي التهذيب والاستبصار، مع أننا لم نجد لهذه الأخبار عينا ولا أثرا في كتابي الشيخ الطوسي الروائيين. وبناء على ذلك هذا أولا. ثانيا، المناقشة الثانية، ثانيا إن قلت بأن هذه الأخبار ولو لم ينقلها الشيخ الطوسي في كتابي التهذيب والاستبصار إلا أنها منجبرة، قلت لا معنى لهذا الانجبار المزبور، لأن مورد الجابرية هو فرض وجود أخبار ضعيفة سندا أو ضعيفة دلالة فتنجبر بعمل الأصحاب، إلا أننا نشكك في أصل وجود هذه الأخبار ولا نستبعد أن الشيخ الطوسي قد اجتهد وحدث من أخبار خيار الحيوان جريانها في المقام، فقال بما أن الشارع جعل خيار الحيوان 3 أيام فمن باب أولى يجعل الخيار 3 أيام في الخيار المشروب بمدة مجهولة، فلعل هذا هو مستنده وليس مستنده أخبار خاصة، وهذا المستند واضح بطلان والاندفاع، واضح إن شاء الله، واضح مولاي. المناقشة الثالثة اللي يريد يقوم شوي ويقعد على راحته. المناقشة الثالثة وهي إن قلت بأنه حتى لو فرضنا عدم وجود أخبار يكفينا الإجماعات المنقولة من المرتضى وابن زهرة وابن البراج، قلت أما بالنسبة لإجماعات المرتضى فهي كما ترى لا حجية لها، فإنه كثيرا ما يدعي الإجماع مع عدم ثبوت الإجماع أصلا، لا قيمة لإجماعاته. وأما بالنسبة لإجماع ابن زهرة وابن البراج فهما بالتبع رأيا المرتضى فلما رأيا المرتضى ادعى الإجماع فهما بالتبع ادعيا الإجماع وليس لهما منشأ آخر لهذه الدعوة إلا السيد المرتضى. واضح واضح مولاي. المناقشة الرابعة والأخيرة وهي التي جعلها المصنف أولى مع أنه حقها أن تكون أخيرة، أنه وش ناقش سند بعدين دلالة هكذا تسالسون. المناقشة الرابعة وهي على فرض التسليم، إلا أننا نقول بوجود هذه الأخبار، إلا أنه يقال بأن ما ذكر في المقدمة الثالثة من انتفاء الغرر تخصصا غير تام، وذلك لأن الغرر موجود ولا يمكن أن الشارع بتعيينه الخيار ثلاثة أيام يرفع موضوع الغرر وينفيه تخصصا، إنما دور الشارع التخفيف لا نفي الموضوع مع وجوده، فالغرر متحقق قطعا موجود والجهالة متحققة، غاية الأمر أن الشارع تعبدا قال جعلت مدة الخيار ثلاثة أيام.
هذا حكومة
أحسنت، سميها حكومة لا مشكلة، فهذا تخصيص سمي حكومة لكنه ليس تخصص، أو أن فهو تصرف في الموضوع قال هذا عنوان الخيار الوارد في كلام البائع عينته بثلاثة أيام، فكأن البائع قال جعلت لي الخيار ثلاثة أيام، فالشارع تصرف في الموضوع. أو بأن الشارع لم يتصرف في الموضوع وهو قال جعلت هذا الخيار أو المدة ثلاثة أيام، بل قال حكمت على المتبايعين بأن يكون الخيار ثلاثة أيام من دون التصرف في الموضوع. فإذا على كل تقدير سترجع المسألة إلى تخصيص وليس التخصص، إما تصرف الشارع في الموضوع أو في الحكم تخصص في دليل نهى النبي عن بيع الغرار فقال هنا وإن كان غرار إلا أنني أمضيه وأمضي هذا البيع بخيار لمدة ثلاثة أيام. إذن إما الشارع تصرف في الموضوع أو تصرف في الحكم، وعلى كل حال لن ترجع المسألة إلى التخصص كما قال بعض الأعلام كالسيد بحر العلوم والسيد العاملين. ثم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الدليل الثاني بالمناقشات الأربع. الدليل الثالث يأتي عليه الكلام غدا تغت، وراجع الرواية في صحيح البخاري وفي سنن ابن ماجة، رواية هذا حنان بن منقذ، هذا موجود في البخاري، موجود في مسلم، مسند أحمد بن حنبل، والذي نقلها من علمائنا العلام العلامة الحل بالتذكرة. فهذه رواية عامية واعتمد عليها العامة، فلاحظوها. والحمد لله رب العالمين.